بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع، قال رحمه الله عن تميم الداري وهو أبو رقية رضي الله عنه، خرج في البحر يوما فانكسرت بهم السفينة، فخرجوا إلى جزيرة فوجد دابة أهلب مغطاة بالشعر لا يعلم قبلها من دبرها ولا دبرها من قبلها، فقال: ويلك أو ويحك، ما شأنك؟ قالت: أنا الجساسة. فمشوا معها فأدخلتهم على الدجال وهو مقيد ومصفد في الحديد، وحديثه يسمى بحديث الجساسة. حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة، وهو ما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر. كان نصرانيا رضي الله عنه ثم أسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا، هذه ليست في مسلم، ثلاثا ليست في مسلم، وإنما هي خارج مسلم عند أحمد وغيره. وأما في مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ سؤال العالم عما أشكل على الطالب، أو للاستفصال والبيان. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا حديث عظيم دل على أهمية النصيحة ووجوبها. وقد قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو النصيحة، والنصيحة دين جميع الرسل. قال الله عز وجل عن نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح كذلك: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على النصيحة. قال جرير رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهكذا جاء من حديث ابن عمر، وكلاهما في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، ومنه: وإذا استنصحك فانصحه. والمستشار مؤتمن، يجب عليه أن يأتي بالنصيحة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والنصيحة من الدعوة إلى الله عز وجل، فالناصح بالخير داعي إلى الله عز وجل. وهي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المنصوح غالبا إما أن يكون قد وقع في مخالفة شرعية فاحتاج إلى النصح فيها، أو أنه التبس عليه أمر فاستنصح الناس فيه فيوجه ويدعى إلى الخير. والنصيحة تعتبر من بث العلم والدعوة إليه، وهي سبب لسلامة المسلمين من الشرور والآثام. فما وقع البلاء في الأمة إلا حين ترك الناس النصح، وإلا فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير فيوجهه إلى الخير. قال: قلنا لمن؟ قال: لله. قد يقول قائل: كيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة لله بإخلاص العمل له وبإفراده بالعبادة وبامتثال شرعه ودينه، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فالنصيحة لله بطاعته، من كان موحدا طائعا لله عز وجل فهو ناصح لله عز وجل، ومن كان مضيعا لحق الله عز وجل فهو غير ناصح لله عز وجل ولكتابه. النصيحة لكتاب الله عز وجل باعتقاد ما فيه من الحق، وكله حق. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق والعمل به والقراءة له والقيام به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم: ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ولو نصحت الأمة لكتاب ربها لما وقع شر في الأمة، فهو كتاب عظيم، كلام الله المتين ووحيه المبين. ومن النصيحة له اعتقاد أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن النصيحة له اعتقاد أنه محفوظ بحفظ الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن النصيحة له التعلم لتفسيره ومعرفة ما دل عليه من الأحكام والبيان. ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وتوقيره وتعزيره: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشية. والنصيحة له بالصلاة عليه إذا ذكرته: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنصيحة له باتباع سنته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنصيحة له بطاعته فيما أخبر، بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. والنصيحة له بالدفاع عنه وعن سنته من المبطلين الطاعنين فيما كان يدعو إليه ويرغب فيه. والنصيحة له المحبة لأصحابه والدفاع عنهم والترضي عنهم، لأن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ولأئمة المسلمين، أي لحكام المسلمين ولعلماء المسلمين. فتكون النصيحة للحكام بطاعتهم في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، خرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وكما قال الله عز وجل قبل ذلك: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا وقع من الأمير ما يخالف الشرع ينصح بغير دعوة إلى ثورة ولا إلى انقلاب ولا إلى اعتصامات ولا إلى شيء من الفوضى. وانظروا إلى ما حل بالأمة الإسلامية الآن بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النصح لأولياء الأمور. وإلا فإن الإسلام لا يرضى بالمعصية لا من ولي الأمر ولا من المرعي من الناس، بل الكل يجب عليهم أن يطيعوا الله عز وجل. لكن الإسلام ينظر إلى المصالح والمفاسد، ومن يغير منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر. إذا أردت أن تغير المنكر بالخروج على الحكام حصل منكر أعظم من ذلك المنكر. والنصيحة لعلماء المسلمين وهم من أولي الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالنصيحة لهم بالدعاء لهم بالتوفيق والتسديد. فتوفيق العلماء توفيق للأمة، والنصيحة لهم ببث علومهم، والنصيحة لهم بعدم ذكر مساويهم، والتشهير والتزهيد من العلوم التي هم عليها، والنصيحة لجميع الأئمة بطاعتهم في طاعة الله. هذا هو الباب العظيم الذي به تقوم الأراضين، طاعة الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الطعن في العلماء والأمراء سببه غالبا التطلع إلى الدنيا والرغبة فيها والزهد في الآخرة، ولذلك كان ضرره عظيم. لو طعنت في زيد من الناس وإن كان طعنك فيه باطلا الضرر على واحد شخص، أما إذا طعنت في العالم أو طعنت في الأمير يحصل الضرر على أمة. قال: وعامتهم، أي وعوام المسلمين، وينصح لهم بتوجيههم إلى الخير ودعوتهم إليه وحثهم عليه. فالمهم أن النصيحة مطلوبة من الأب لأبنائه، ومن الزوج لزوجته، ومن الجار لجاره، ومن الخطيب لمجتمعه، ومن المجتمع لعالمهم وخطيبهم. والنصيحة متبادلة بين الجميع، حكاما ومحكومين وعلماء وجهال، لكن يجب أن تكون النصيحة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. فإنك إذا قمت تريد أن تنصح بغير الكتاب والسنة وإلى غير الكتاب والسنة حصل الاختلاف. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن إذا كان نصحك من الكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة ما على السامع إلا أن يقول كما أخبر الله عز وجل عن المسلمين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما أحد يستطيع أن يقول لا، وإن قال لا فهو من باب المكابرة، وربما راجع نفسه في يوم من الأيام. أما أن تنصحه برأيك أو بذوقك أو بإرادتك ربما تكون نصيحتك ما هي بنصيحة. فالنصيحة الحقة هي النصيحة بالكتاب والسنة. وما يذكره العلماء هنا أن النصيحة تكون برفق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وتكون سرا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تعمدني بنصحك بانفرادي، يذكر عن الشافعي. إلا إذا انتشر الشر وظهر فعند ذلك تكون النصيحة ظاهرة. أما إذا لم يشتهر صاحب الشر وكان مستورا ومغمورا بين الناس فلا يجوز أن يفضح، وإنما يستر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا إذا كان ذنبه عليه، ولا بأس إذا خطب أن يحذر من هذا الباطل الذي وقع في هذا الرجل. لكن يقول: ما بال أقوام، وما بال بعض الناس يصنع ويصنع. فإذا ما جاهر بالمعصية فعند ذلك له أن يحذر منه ويذكره بما فيه، لأنه قد هتك الستر الذي بينه وبين الله. العاصي إذا جاهر بالمعصية هتك الستر الذي بينه وبين الله. وهكذا إذا كان مبتدعا ومخالفته تضر في الدين، فمن النصيحة له ومن النصيحة للمسلمين أن يبين الضلال الذي في هذه الدعوات المخالفة للكتاب والسنة وفي الدعاة المخالفين للكتاب والسنة. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أقواما بأسمائهم، وقال: ما أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيء. بينما قد قام وقال: ما بال أقوام. فلكل مقام مقال، ولكل دولة كما يقال رجال. فالنصيحة توضع في موطنها تكون نافعة. بارك الله فيكم. وقرأنا حديثا، كم قرأنا حديثا مبارك؟ كم قرأنا يا أخي صومالي؟ كم قرأنا حديث؟ حديثا واحدا لمن؟ لمن؟ لأبي رقية من الداري. من أخرجه؟ محمد، انفرد به مسلم. بارك الله فيكم. هذا حديث صغير يحفظ، والذين ما حفظوا حديث اليوم يحفظونه حتى يرتب لهم الكتاب. بارك الله فيكم.